الحمد لله رب العالمين، أحمده حق حمده، له الحمد كله أوله وآخره وظاهره وباطنه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد،
أصنف رحمه الله من كثير ذكر الأسانيد، وقال ذكر غير واحد من المفسرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخاطب وذكر سبب النزول. واضح من ذكره أن سبب النزول لم يكن له إسناد معروف أو يعتمد عليه.
والقصة شهيرة ومعروفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب بعض عظماء قريش، إما مجموعة أو فرد، لأن الروايات اختلفت أنه كان يخاطب جماعة منهم، ربيعة بن عتبة وأبو جهل، قيل إنه أبو جهل، وأمية بن خلف وأبي بن خلف، وقيل إنه كان يخاطب واحدا من المشركين من كبرائهم وعظمائهم. وسواء كان هذا أو هذا، العدد لا ليس ذا بالغ في تحديد سبب النزول، إنما هم يعني تواطأ نقلهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا في خطاب بعض عظماء قريش طمعا في إسلامهم وهدايتهم، فجاءه ابن أم مكتوم كما قال المصنف رحمه الله، وكان من أسلم قديما وهو عبد الله وقيل عمرو، فجعل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء ويلح عليه. ود النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كف ساعته تلك ليتمكن من مخاطبة ذلك الرجل طمعا ورغبة في هدايته، وعبس في وجهه، عبس في وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنه. لاحظ، عبس وأعرض، وهذا ما ذكره الله تعالى في قوله عبس وتولى. لكن الرجل الذي حصل معه هذا الموقف ما صفته؟ أعمى، فهو لن يرى العبوس ولن يلاحظ التولي، ومع ذلك عاتب الله تعالى رسوله مع كونه الذي يعامل بهذه المعاملة أو الذي جرى له هذا الموقف لم يكن بصيرا ليشهد العبوس، ولا ذا نظر ليرى التولي، ومع هذا عاتب الله تعالى رسوله هذه المعاتبة اللطيفة في هذه السورة الكريمة، فقال عبس وتولى. فأنزل الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى. قد شرع المصنف رحمه الله في ذكر تفسير الآيات، يقول رحمه الله:
فأنزل الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، أن يحصل له زكاة وطهارة في نفسه، أو يذكر فتنفعه الذكرى، أن يحصل له استعاض وانزجار عن المحارم. أما من استغنى فأنت له تصدى، أي أما الغني فأنت تتعرض له لعله يهتدي. وما عليك ألا يزكى، أي ما أنت بمطالب به إذا لم يحصل له زكاة. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى أن يقصدك ويؤمك ليهتدي بما تقول له، فأنت عنه تلهى أي تتشاغل. ومنها هنا أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يخص بالإنذار أحدا، بل يساوي فيه بين الشريف والضعيف والفقير والغني والسادة والعبيد والرجال والنساء والصغار والكبار، ثم الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة.
طيب، قوله جل وعلا عبس وتولى أن جاءه الأعمى، أن جاءه بيان لسبب العبوس والتولي. عبس أي قطب وجهه وتغير من أمر يكرهه، وتولى أي أعرض. وقوله أن جاءه الأعمى أي لأجل أن جاءه الأعمى، ففي الجملة لام مقدرة لا تظهر عادة تفسر ما قبلها، أي هذاك العبوس والتولي لأجل أن جاءه الأعمى. وذكر هنا الجائي بوصفه ولم يذكره باسمه، مع كون الحادثة لشخص معين وذلك لذكر الصفة الموجبة للرحمة، وليس هذا من ذكر ما يكرهه الإنسان، إنما لذكر الصفة التي تقتضي الحلو والعطف والرحمة والإقبال. أن جاءه الأعمى، والأعمى هو فاقد البصر، وما يدريك لعله يزكى، قول وما يدريك تحول في الخطاب، أليس كذلك؟ كان في الخطاب في الآيتين السابقتين ضمير الغيبة، وهنا ضمير المخاطب، وهذا يسميه العلماء علماء البلاغة التفاتا، وهذا ما يقتضيه التوجيه. وانظر في ذكر الخطأ جاء الخطاب بالغيبة، وفي ذكر التوجيه والتصحيح جاء الخطاب بضمير المخاطب لأجل ألا يذهب الذهن إلى معالجة أخطاء آخرين، إنما الخطأ المتعلق بك أيها المخاطب. وما يدريك أي أي شيء يعلمك لعله يتزكى، أي يتطهر وتصلح حاله، وقد فسرها هنا بقوله الزكاء، أي يحصل له زكاء وطهارة في نفسه، وذلك بالاستقامة والاهتداء إلى الصراط المستقيم، أو يذكر فتنفعه الذكرى، وهذا تنويع، إما أن يحصل له تزكي بالزيادة في الطهرة، أو تذكر بما يكون قد غفل عنه أو غاب عنه فينتفع بهذا التذكير وهذا الوعظ وهذا التنبيه، أو يذكر فتنفعه الذكرى. ثم قال أما من استغنى، انتقال من حال إلى حال، تلك حاله صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف مع الأعمى. أما من استغنى وهو من أظهر عدم الحاجة إلى الهداية وأظهر التكبر والغنى عنها، أما من استغنى فأنت له تصدع، أي تتعرض وتهتم وتقبل رغبة في هدايته وحرصا على إخراجه من الظلمات التي هو فيها. وما عليك ألا يزكى، وهذا فيه تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم، قل وما عليك ألا يزكى، أي ليس عليك ألا يؤمن، ألا يهتدي، ألا يستقيم. فقد قال الله تعالى في غير ما آية لرسوله ليس عليك هداهم، وإنما المطلوب منه هو العرض، لا أن يهدي قلوبهم، فهداية القلوب إلى الله تعالى. وما عليك أي وليس ولست مطالبا ولا مكلفا بأن يحصل منهم الزكاة أو يحصل منهم الهداية. وأما من جاءك يسعى، عاد إلى ذكر حاله مع الأعمى. وأما من جاءك يسعى، والسعي دليل الحرص والعناية وشدة الإقبال، وهو يخشى، فهو سعي حاله مقترنة بالخوف والخشية والرغبة فيما عند الله عز وجل. فقوله أما من جاءك يسعى وهو يخشى، هذه حال في حال، لأن قوله يسعى حال ممن؟ من الجاء في قوله وأما من جاءك يسعى، فالجملة يسعى جملة حالية من الضمير في قوله جاءك، وهو يخشى هذه أيضا حاليا من السعي، وأنه سعي مقترن بالخوف لا يحمله على ذلك رغبة في دنيا ولا طمع في زائل، بل الذي حمله على ذلك السعي هو خشيته لله عز وجل. فأنت أي محمد عنه تلهى، أي تتشاغل وتتلهى وتلهى، كل هذه الأفعال فيها تاء مدغمة بما بعدها، وأصلها تتلهى، وقول تتلهى أي تتشاغل من التلهي من لها على الشيء إذا اشتغل اشتغل عنه وانصرف عنه إلى غيره وأنت عنه تلهى. بعد أن ذكر الله تعالى حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الفريقين، فريق من أظهر الاغتناء وأعرض عن الهداية، والذي جاء يسعى يرجم عند الله ويطلب الزكاة، قال كلا. كلا في الأصل هي كلمة للردع والزجر، لكن المفسرين في هذا المقام قالوا إنه تنبيه بمعنى لا تفعل ذلك، أي لا تفعل هذا الذي وصف الله تعالى قبل من الاشتغال بالمستغني عن المقبل. كلا تتوقف عن ذلك المسلك، فإنه مما لا يحصل به هداية وفيه انشغال بالمفضول عن الفاضل وبالغافل عن المقبل. إنها تذكرة، إنها تذكرة. الضمير في قوله تعالى إنها تذكرة، من المفسرين من قال إنه يرجع إلى السورة، ومنهم من قال إلى الآيات المتقدمة، وسيأتي الكلام عليها في كلام المؤلف رحمه الله. الخلاصة الآن في الآيات التي تقدمت ذكر الله تعالى موقف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد بذكر صنفين من الناس وموقف النبي صلى الله عليه وسلم من كل صنف في دعوته، ثم بعد ذلك ختم ذلك بتوجيهه وبيان خطأ هذا المسلك. قال كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة إلى آخر ما ذكر، مرفوعة مطهرة. نعم. يقول رحمه الله
قال حاتم أبو يعلى في مسنده حدثنا محمد وابن مهدي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن صحابة في قوله يا عبد وتولى جاء ابن أمي مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكلم أبي بن خلف فعرض عنه فأنزل الله عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقيمه. وقال قتادة وأخبرني أنس بن مالك قال رأيته يوم القادسية وعليه درع ومعه راية سوداء يعني ابن مكتوم. وقال أبو يعلى ابن شرير حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي عن هشام بن عروة مما عرضه عليه عن عروة عن عائشة قالت أنزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى حتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول أرشدني. قالت وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم من عظماء المشركين. قالت فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول أترى بما أقول بأسا؟ فيقول لا. ففي هذا أنزلت عبس وتولى. وقد روى الترمذي هذا الحديث عن سعيد بن يحيى الأموي بإسناده مثله، ثم قال وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه قال أنزلت عبس وتولى ابن أم مكتوم ولم يذكر فيه عن عائشة. قلت كذلك هو في الموطأ. ثم روى ابن سرير
سيكون مرسلا، هذا معنى قوله رحمه الله ولم يذكر فيه عائشة. قلت كذلك أي مرسلا رواه هو في الموطأ، يعني مثل ما رواه الترمذي من غير ذكر عائشة رضي الله عنه كذلك في الموطأ. نعم.
ثم روى ابن سيرين وابن أبي حاتم أيضا من طريق العوشي عن ابن عباس في قوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب وكان يتصدى لهم كثيرا ويحرص عليهم أن يؤمنوا، فأقبل إليه رجل أعمى يقال له عبد الله بن أم مكتوم يمشي وهو يناديهم، فجعل عبد الله يستقرئ النبي صلى الله عليه وسلم آية من القرآن وقال يا رسول الله علمني مما علمك الله، فأعرض عنه رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبث في وجهه وتولى وكره كلامه وأقبل على الآخرين. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم نجواه وأخذ ينقلب إلى أهله أمسك الله بعض بصره ثم خفق برأسه ثم أنذر الله عبث وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. فلما نزل فيه ما نزل أكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حاجتك؟ هل تريد من شيء؟ وإذا ذهب من عنده قال هل لك حاجة في شيء؟ وذلك لما أنزل الله تعالى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك أن لا يزكى. فيه غرابة ونكارة قد تكلم في إسناده. وقال ابن أبي
حاتم غرابة في إمساك بصره قلت وأخذ قلب إلى أهله أمسك الله بعض بصره ثم خفق برأسه ثم أنزل الله تعالى عبث وتولى. نعم. لم يذكر هذا أحد من روى سبب النزول فهذا وجه الغرابة والنكارة في هذه الرواية.
أبي حاتم حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال قال سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بلالاً يؤذن بليل وكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان أم مكتوم وهو الأعمى الذي أنزل الله فيه عبث وتولى أن جاءه الأعمى وكان يؤذن مع بلال. قال سالم وكان رجلاً ضرير البصر فلم يكن يؤذن حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى بزوغ الفجر أذن. وهكذا ذكر عروة بن الزبير ومجاهد وأبو مالك وقتادة والضحاك وابن زيد وغير واحد من السلف والخلف أنها نزلت في ابن أم مكتوم والمشهور أن اسمه عبد الله ويقال عمرو والله أعلم.
الذي رجحه الإصابة أنه عمرو بن أم مكتوم. نعم.
وقوله كلا إنها تذكرة في هذه السورة هو الوصية بالمواساة بين الناس في بلاغ العلم من شريفهم ومواضيعهم. وقال قتادة والسدي كلا إنها تذكرة يعني القرآن فمن شاء ذكر أي من شاء ذكر الله في جميع أموره ويحتمل عود الضمير على الوحي لدلالة الكلام عليه. وقوله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة في هذه السورة أو العظة
قوله كلا إنها تذكرة هذه السورة أو الوصية بالمساواة بين الناس أي المعاتبة التي حصلت من الله عز وجل لنبيه تذكرة لك يا محمد ولكل من تولى دعوة الناس ألا يفرق بين شريف ووضيع في إبلاغ العلم وإيصال الرسالة. وقيل إنها الضمير يعود إلى القرآن وقيل إلى الآيات والأقرب والله أعلم الوصية الله أعلم أنها الوصية كلا إنها تذكرة أي هذه الوصية التي أوصى الله تعالى بها رسوله من عدم التفريق بين الناس في تبليغ الرسالة حتى من رجع منه نفعا. وهذا لا يعني أن لا ينزل الناس منازلهم ولكن فيما يتعلق بمقام البلاغ والبيان رسالة ليست مخصوصة بفئة دون فئة بل هي للناس كافة فما علمه شرفاء يعلمه غيرهم. وقوله كلا إنها تذكر يعني القرآن فمن شاء ذكر أي فمن شاء ذكر الله فمن شاء ذكره أي من شاء منكم أيها المبلغون ذكره أي ذكر الله عز وجل. قال ويحتمل عود الضمير على الوحي أي فمن شاء منكم ذكر الوحي وانتفع به.